بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في اصحاح 8 من رساله روميا، واصحاح 8 في ملخص شرح الخلاص اللي بولس الرسول حب يعرضه في رساله روم. فاول الرساله ذكر لنا حاله الانسان بدون مسيح كيهودي أو كأممي، الاثنين محكوم عليهم بالهلاك. وبعدين قال لنا أن المسيح له كفارة عن خطايانا وخطايا العالم كله. وبعدين قال لنا أن اليهود اللي كانوا شعب الله في الأول لانتمائهم لأبونا إبراهيم ما مشيوش على خطوات أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم تبرر بالإيمان، هما ما عرفوش يؤمنوا. قالنا أن آدم دخل الخطية للعالم، والخطية سرحت وانتشرت في جسم البشرية لغاية ما المسيح له المجد جه غلب الخطية بالفداء. قالنا أنه المعمودية ضرورية عشان فيها نندفن مع المسيح ونقوم معاه ونبدأ الحياة الجديدة، وساعتها نعيش شبه المسيح مش شبه آدم، وكأن أعضاءنا أصبحت أعضاء المسيح مش أعضاء إنسان عادي. وقال لنا في إصحاح 7 أن في صراع داخل الإنسان بين الصح والغلط، بين الإنسان العتيق آدم القديم اللي بيشده للتراب، وبين الإنسان الجديد المولود في المعمودية اللي بيشده للسماء. وقال ان ده صراع عنيف ومستمر، حتى ان الانسان في وقت يعمل حاجات مش عاوز يعملها. لكن قال لنا انه مفيش دينونة على الانسان اللي هيسلك بالروح مش بالجسد. لا دينونة الان على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. واستفاد في شرح كلمة حسب الجسد وحسب الروح، قال ان حسب الجسد دول ناس مشغولين باهتمامات جسدية مصيرهم الموت، حسب الروح ليهم اهتمامات روحية نتيجتها فرح وسلام وحب. قال لنا اهتمام الجسد عداوة لله، لان الانسان الجسداني ما يعرفش يرضي ربنا، بينما الانسان الروحاني مشغول بكل وصايا ربنا. قال لنا الإنسان الروحاني في روح الله ويترك لروح الله القيادة، ينقاد بروح الله، فيبقى بالحقيقة ده ابن ربنا. بينما الإنسان الجسداني حتى لو جواه روح ربنا وما بيسمع لهاش، يبقى ظل إنسان جسداني وما استفادش من سكنة روح الله فيه. وختم احنا في 8:17 بكلمة إن كنا أولادا، أولاد لله يعني، فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح. إذا ملكوت السماوات ميراث. برضو المعنى ده مهم. ليه؟ النهاردة في بدعة ماشية زي ما قلتها لكم قبل كده، ماشية في الغرب، بدعة منطقية لكن مش كتابية خالص. تقول في ناس كويسة في كل دين، وربنا هياخد الناس الكويسة من كل دين ومن كل أخلاق ويدخلهم الملكوت بتاعه. الكتاب قال غير كده، قال ان الملكوت ملكوت ابن الله، وقال ان احنا بناخد الملكوت كأولاد الله كورثة، وقال ان احنا ما بنبقاش أولاد الله غير لما نؤمن بالمسيح ابن الله، ونؤمن بالفداء اللي عمله، ونتعمد ونمسك فيه ونعيش شبهه. كل دي شروط عشان ندخل الملكوت. إن كان واحد بمنطق بشري قال لا خسارة الناس اللي أخلاقها كويسة، نقول له ده تفكير منطقي بس مش العقل هو اللي هيدخلنا السم، مش ده اللي قاله المسيح. ولما يكون في شخص تقي أو إنسان كويس، ربنا بيكشف له الطريق المستقيم، زي ما ظهرت في قصة بتاعت كرنيليوس في سفر الأعمال. كرنيليوس ده كان راجل وثني أممي، لكن يتقي الله الذي لا يعرفه ويصنع صدقات، وراجل بتاع صوم وبتاع صدقة وراجل طيب حلو. ربنا يبعت له ملاك يقول له ابعت هاتي هات بطرس يقول لك السكة ازاي والطريق ايه. فاحنا نصلي ان ربنا يكشف نفسه لكل الاتقياء في كل حتة، واحنا مسؤولين نقدم المسيح لكل العالم. لكن عشان نغير تعاليم المسيح كده احنا بنقول المسيح مات بلا سبب. لو كان كل واحد باخلاقه يوصل يبقى المسيح مات بلا سبب، وتبقى المسيحية كلها ملهاش قيمة إلا مجموعة أخلاقيات يشترك فيها أي دين وأي فلسفة. إنما المسيحية قبل ما تكون أخلاق هي عقيدة، هي إيمانيات، هي حقيقة معلنة أن الله ظهر في الجسد وفدانا وذهب يعد لنا مكانا ورسم لنا طريق الملكوت. فإن كنا أولادا لله فإننا ورث ورثة الله ووارثون مع المسيح. إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه. فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. زي ما قال لنا آلامنا مع المسيح تدينا أمجاد مع المسيح، قال لنا لو حسبتوا الألام اللي بنتعرض لها في الزمن الحاضر في عمرنا على الأرض مقارنة بالمكاسب اللي ناخدها في السماء هي لا تقارن ولا تقاس. يعني أنت على الأرض بتتوجع ساعة ساعات أيام شهور سنين، تيجي إيدي جنب أبدية فيها فرح وفيها راحة وفيها سعادة. هنا عمر الإنسان يدوب في الأبدية، يبقى نقطة في بحر، يبقى ملوش حتى معيار. لأن كل الألام اللي بنقاسيها على الأرض إن كانت آلام اضطهاد، إن كانت آلام أمراض، إن كانت آلام أصوام وصلوات وأسهار، كل ده في تعب. التعب ده كله لا يقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. إلا الحقيقة دي شغلة ما يستكترش يتعب عشان ربنا أبدا. إنما إحنا بنستكتر نتعب ليه؟ لأن موضوع الأبدية مش شغلنا، والمجد العتيد أن يستعلم فينا ده موضوع بالنسبة لنا كلام نظري مش مسكينه في إيدينا لأن إيماننا ضعيف. فإحنا أولنا وأخرنا الدنيا دي، وببصين على كام سنة اللي عاوزين نعيشهم فعاوزين نرتاح فيهم. بينما الإنسان الحكيم عارف كويس إن الكام سنة دول دي مقدمة لكتاب طويل لا ينتهي، ملوش صفحة ملوش نهاية في الآخر، أبدية سعيدة لا تنتهي. إيه يعني لما تتعب شوية في الدنيا؟ ثم أن ربنا يسوع المسيح له المجد لما جد الأرض ورانا طريق الألام. هو نفسه عاش متألم، اتولد في مزود، عاش فقير، اشتغل بإيديه، ثم صلب بكل ما تعنيه الكلمة من عذاب وبهدلة وآلام، وبعدين بعد قيامته خلاص المجد الأبدي إلى الأبد. إني أحسب، وياريت كل واحد يعرف يحسب الحسبة دي، إني أحسب أن آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فيه. عاوز الواحد يحسبها صح. ساعات الواحد ما بيحسبهاش صح، ساعات نحسب العكس. في ناس كتيرة تحسب أن أمجاد هذا العالم الحاضر أهم من أمجاد المجد العتيد أن يستعلن فيه. واحد يقول لك أنت بتكلمني عن سما وعمر آخر وأبدية وأفتر لايف، وأنا ما شفتش وما أعرفش، أنا أعرف اليومين اللي أنا قاعد. ما فيش إيمان بقى، ما هو بدون إيمان لا يمكن إرضاء. يقول له خليني أعيش النهاردة، أنا أعيش النهاردة وارتاح النهاردة واكسب النهاردة وانبسط النهاردة. ودي فلسفة طلعوا بيها جماعة وثنيين اسمهم الرواقيين زمان، قالوا فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت، احنا ما نعرفش بعد كده ولا نرى حقيقة أخرى. شوفوا الإيمان يفرق ازاي. اللي عنده إيمان عنده ثقة في حياة أخرى يقوم يشتغل لها من النهاردة. اللي ما عندهش إيمان كل اللي بنقوله كلام نظري. ليه؟ إن أنا ما عرفش في إيه بكرة. طب ما المسيح قال لنا، والمسيح جه وفتح لنا الباب، والقديسين مشوا في السكة دي وورونا، وكل يوم بيظهر لنا عجائب وفي اتصال بالعالم الآخر عشان يقول لنا ان دي حقيقة ومش كلامه بس، لكن مين يصدق ده؟ عاوزة ايمان. اذا الحزبة دي عاوزة ايمان، كل ما الواحد كان عنده ايمان بربنا وكلامه وبالابدية كان يحسبها صح. في اغنياء قال عنهم المسيح اغبياء، ليه؟ لانه ما عرفوش يحسبوها صح. يا غبي هذه الليلة تؤخذ نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ عمال تقول يا نفسي يا نفسي يا نفسي، كلي واشربي وفرحي، لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة. يا غبي مين قال لك سنين عديدة؟ ومين قال لك الفرح بالأكل والشرب؟ هذه التي أعددتها لمن تكون. أنت نسيت أهم حاجة، إن في حاجة أخرى مستنياك ما حضرتلهاش ولا حاجة. إني أحسب أن آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. شوفوا برضو كلمة دقيقة دي، مش المجد العتيد اللي هنتفرج عليه، ده المجد العتيد اللي هيظهر يستعلن فينا احنا. يعني احف في السماء هيبقى فينا مجد كأنه مستخبي دلوقتي وينفجر أول ما يجي المسيح. هذا المجد ما احنا من دلوقتي ولاد ربنا، بس مش باين علينا كل العز بتاع ولاد ربنا، كل مجد أولاد الله مش باين علينا لسه بسبب قيود الجسد وضغط الحاجة وآلام هذا الزمان. إنما لما يجي اليوم الأخير يستعلن هذا المجد فينا. شوفوا المسيح لو المجد حب يفرج تلاميذه عن هذا المجد فخدهم على جبل عالي وتمجد قصاده وبقى يفرجهم على هذا المصير الأبدي. عاوز يقول لهم يلا بصوا على الصورة دي، هي دي صورتكم في السماء، منورين فرحانين مبتهجين، لا تحتاجوا أكل ولا شرب ولا مرض ولا جوع ولا خطية ولا أي حاجة. فرجهم على عينة من السماء لدرجة بطرس يقول له خلينا كده على طول. حلوة قوي الصورة دي، جاي دراء أن نكونها هنا. فصورة المجد الأبدي ربنا كشفها كده عينات لتلاميذه عشان يشتاقوا للسماء. وبطرس في آخر حياته يقول لأولاده كده في رسالته التانية، نحن كنا معه في الجبل المقدس وشفناه بعنينا وسمعنا الصوت جاي من السماء بيقول هذا هو ابني الحبيب. احنا لم نتبع خرافات مصنعة بل قد كنا معاينين عظمته، احنا شفناه في مجده. فبيقول محدش يشكك ويقول لكم مفيش أبدية ومفيش مجد، احنا شفناه بعنينا. اني احسب ان آلام هذا الزمان الحاضر، من ضمن آلام الزمان الحاضر الوصية مؤلمة، يعني عشان تسامح دي مكلف نفسيا، مكلف عشان تنسى الإساءة وتحب عدوك دي مؤلمة، أو تظهر على الأقل إنها مؤلمة. عشان تدي بسخاء أكتر ما تاخد برضو فيها ألام. عشان تريح الناس على حساب راحتك، ما دي وصية برضو ألام. عشان تخلي نفسك آخر واحد في الحساب وتبدي كل الناس على نفسك، آلام. عشان تمشي في قاموس المحبة التي لا تطلب ما لنفسها والتي تحتمل كل شيء والتي تصدق كل شيء والتي لا تحتد ولا تظن السوء، شغلانة مؤلمة، وصايا متعبة، باب ضيق. طب وماله إن كان الباب الضيق ده هيدخل على مجد عتيد أن يستعلم فينا؟ ما نستحمل، ما ياما صلبان وياما آلام وياما ضيقات وياما تجارب. خلينا نحمل هذا الصليب لأن آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس، ما فيش مقارنة. خلينا حكما لو أمننا بالمقارنة دي لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فيه، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. برضو الآية دي حيرت بعض الآباء، انتظار الخليقة يا ترى يقصد الناس؟ طب إذا كان يقصد الناس يعني إيه يتوقع استعلان الله أبناء الله؟ خلونا ناخد المعنيين اللي تقالوا. المعنى الأولاني المباشر، الخليقة بمعنى كل البشرية هيجي لها وقت هتتفرج على مجد أولاد الله. يعني مش الناس اللي بره دول بيشتمونا ويهزقونا وشايفين احنا ناس غلابة ومش عارفين الحقيقة وماشيين غلط ماشي. بس دول في يوم من الأيام يجي اللحظة اللي يشوفوا بنفسهم مجد أولاد الله، المجد المختفي ده المكتوم جوه نيبان. والخليقة كلها البشرية كلها عبر الأجيال اللي ضلت عن طريق ربنا تتوقع استعلان مجد أولاد الله، يعني هتستنى لغاية ما تشوف أبناء الله ممجدين. إنما أغلب الأباء قالوا الخليقة هنا بمعنى كمان الطبيعة. طب والطبيعة إيه علاقتها بينا؟ قالوا إن الطبيعة من ساعة ما الإنسان أخطأ هي نفسها الطبيعة تشوهت. لما تقروا قصة سفر التكوين، قصة الخلق، ربنا خلق الإنسان على صورته ومثاله واداله سلطان على الطبيعة كلها، وكانت الطبيعة كلها في خدمته. ولما دخلت الخطية العالم الإنسان صورته تشوهت وبقى مكسوف من منظره وعاوز يستر على نفسه، ودخلت العداوة بينه بين آدم وبين حواء. والأكثر من كده الطبيعة قلبت عليه، اللي كان يمشي وسط الحيوانات يسميها ويتسلط عليها بقى يخاف من الحيوانات، واللي كانت الأرض والسماء بتخدمه بقى مرة زلزال ومرة ريح ومرة رعد ومرة برق، وهو إيه آدم غلبان وسط ده كله. فالخليقة لم تعد في خدمة الإنسان كما يجب، ده سبب الخطية برضو. لكن هذه الخليقة هي أيضا تتوقع استعلان أبناء الله، يعني مش إحنا بس اللي مستنين مجيء المسيح، الخليقة كلها والطبيعة كلها مستنية مجيء المسيح. عشان متى أعلن عن أولاد الله؟ متى انتهى هذا الزمان تتغير الأرض إلى أرض جديدة وسماوات جديدة؟ هذه فكرة الخليقة نفسها تتوقع، يعني الطبيعة كلها تتغير والمنظر كله هيختلف، والسماء والأرض تزولان وتيجي سماء وأرض جديدة ما فيهاش المشاكل بتاعة الطبيعة اللي احنا فيها دلوقتي. إذ أخضعت الخليقة للباطل أو للبطل، يعني إيه؟ ما هي الخليقة بسبب عمايل آدم وكل آدم، الخليقة نفسها أخضعت للباطل. يعني شوفوا مثلا بيدرسوا عوامل البيئة والتلوث البيئي والكلام ده، يقولوا صحيح العالم ده أصبح مشوه وملوث، وخضعت الخليقة كلها للباطل بسبب الحروب وبسبب حاجات كثيرة الإنسان بيعملها مؤذية للطبيعة بسبب خطايا الإنسان، فخضعت الخليقة للباطل ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء. يعني الخليقة أصلها ما اختارتش تمشي غلط، الحيوانات والطبيعة ما عندهمش غلط وصح زينا، إنما بسببنا احنا كبشر شوهنا طبيعة الكون كله. إن كانت طبيعتنا كبشر تشوهت، وأيضا علاقتنا بالطبيعة تشوهت من بعد الخطية، ما بقاش عندنا حب للطبيعة واحترام للطبيعة وسلام مع الطبيعة، إنما بقى عندنا عداوة مع كل حاجة، مع نفسنا ومع اللي حوالينا ومع الطبيعة. على الرجاء، يعني إيه؟ يعني كل ده إلى حين، كل ده وضعه مؤقت، صحيح بقاله آلاف السنين بس مش هيدوم. مش ده اللي ربنا قصده لما خلق الدنيا؟ ربنا خلق الدنيا أجمل من كده، وربنا بيحضر السماء أجمل من كده بكتير. لما تتصلح الدنيا كلها بمعنى الإنسان يورث الملكوت، حينئذ الخليقة كلها تتمجد، يعني الطبيعة كلها تتغير من طبيعة ساقطة باطلة إلى طبيعة منتصرة جميلة تدوم في خدمة الإنسان إلى الأبد. على الرجاء، يعني يظل أمامنا رجاء في الحياة الأفضل كبشر وكخلائق أخرى أيضا، لأن الخليقة نفسها أيضا، هنا بيأكد أن الخليقة غير البشر، دي اللي تؤكد التفسير، الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. يعني إحنا كلنا في وضع مستعبدية، إحنا مزلولين من عدو الخير ومن الشر اللي حوالينا، والعالم كله يضيق بالخناقات وبالحروب وبالفساد وبالشر وبالأمراض وكل ده، عاوزين حد يفك لنا الحصار ده كله. فربنا بيبشرنا ويقول لنا في عتق، في حرية، في حياة أبدية مستنياكم، ما فيهاش الكلام ده، ما فيش أمراض، ما فيش طبيعة بتهيج على الإنسان أبدا، كله لخدمة الإنسان المنتصر في الآخر. حرية مجد أولاد الله، وده تعبير مهم برضه. احنا قلنا ان احنا أولاد ربنا، بس معلمنا بولس اشترط من كام آية كده ان الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أولاد الله. فقال لنا احنا واخدين البنوة صحيح، بس مش أي حد يستاهل يبقى ابن ربنا. اللي عايش بروح ربنا ده اللي يبقى صحيح ابن ربنا. الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أبناء الله. هنا بيقول مجد أولاد الله. طب احنا في مجد ولا مش في مجد؟ احنا في مجد جزئي. يعني ايه؟ يعني احنا لسه ما تمتعناش بالمجد كله. احنا خدنا البنوة وبقينا بناخد جسد ربنا ودمه والهيكل مفتوح قصاد عينينا، بنشوف كده مجد ربنا وشنا في وشه، وبقى ربنا يدينا قدرة أحيانا على معرفة الغيب أو على صنع المعجزات، وبيكشف لنا حتى عن بعض أسراره. كل دي امتيازات أولاد الله، لكن ده كله لسه المجد. المجد ده في السماء، المجد لسه مستنينا لما نبقى شبه المسيح في مجده. فاحنا نتوقع مجد أولاد الله. احنا بدأنا ندوقه من ساعة ما خدنا البنوة في المعمودية، وكل ما الواحد فينا عاش بالروح كابن لله يبتدي يدوق أكتر وأكتر مجد أولاد الله. يعني لما تقروا قصص القديسين تلاقيهم من كتر تقواهم وحياتهم الروحية انتصروا على الطبيعة، وبقت الدنيا في خدمتهم، وبقى عندهم مجد بصيص من المجد الأبدي، سلطان على الطبيعة وسلطان على الأمراض ومعجزات. ده عبارة عن إيه ده؟ ده مجد أولاد الله، بس مش كله، لا، المجد لسه قدام. وهذا المجد له حرية، فبيقول حرية مجد أولاد الله، لأنك ربنا بيعملنا كأولاده مش كعبيده. ما زالت الحرية قضية هامة جدا. مش معنى أن المسيح له المجد فدانا، ومش معنى ان احنا تعمدنا وبقينا اولاد الله اننا فقدنا الحرية. لا، احنا لسه في حرية، وعشان كده لسه بنغلط. انما بقت فرصة دخولنا السماء اكبر، والطريق الملكوت اوضح، وسلطان الخطية اضعف، فعندنا حرية نختار نروح السماء، وحرية نتشبه بالمسيح، والحرية تميزنا لأنها حرية الداخل مش حرية الخارج. يعني إيه؟ كلمة حرية دي أصلها مهمة في اللاهوت أو في الكتاب، لأن العالم بيتكلم عن حرية ظاهرية مزيفة. يعني يقولك إيه؟ إحنا نمارس الجنس بحرية، ونلبس بحرية، وناكل بحرية، وكل واحد يعمل اللي هو عاوزه بحرية، وفي الآخر الناس بتاكل بعض والناس بتكره بعض والإنسان مش سعيد. لأن المسيح كشف أن الحرية دي مزيفة، وقال لنا في يوحنا 8 كل من يفعل الخطية هو عبد للخطية. يعني أنت بتقول أنا بعمل اللي في مزاجي، بس الحقيقة ده مش اللي في مزاجك، ده أنت بتعمله غصب عنك لأن في صوت جواك بيقولك اعمل وأنت مش قادر تقوله لا. وده اللي شرحه بولس لما قال في 7 أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية. بحس جوايا حاجة كده بتشدني للغلط. يبقى اللي بيغلط ما قدرش يقول أنا حر. إنما كلما الإنسان فينا غلب نفسه وغلب خطيته وقاوم ناموس الخطية، كلما كان مستمتع بحرية مجد أولاد الله. إذن الحرية مش معناه أنك تغلط براحتك أو تعمل كل اللي في مزاجك، إنما الحرية عنوانها الحقيقي أنك تغلب شهواتك، وإن لا محبة المال تحركك، ولا محبة الكرامة، ولا محبة الدنيا، ولا أي شهوة في الدنيا تكون بتحركك، انت بتتحرك بروح ربنا، هي دي الحرية الحقيقية. الناس كلها عاوزة تتحرر من الخارج، وكل شوية يطلع لنا موجة في العالم الغربي كلها بادعاءات الحرية وحقوق الإنسان، وكلها مزيفة، كلها تمثيلية. هو أنت لما الواحد يطول شعره ولا يمشي حتى عريان، هي دي الحرية؟ وتحرر من إيه طيب؟ وهو كده مرتاح ولا مبسوط؟ مين قال؟ دي كلها حاجات مزيفة. تحرر من جوه لو تقدر، تقدر ما تكرهش، تقدر تغلب الكراهية اللي واكلة قلبك، هي دي الحرية. تقدر تدوس على الفلوس اللي شغلة دماغك، هي دي الحرية. عشان كده المسيح يقول إن حرركم الابن بالحقيقة تصيرون أحرارا. بالحقيقة يعني في حرية حقيقية وفي حرية مزيفة. اللي بيدخل على الإدمان يقول لك أنا حر، أنا هشرب أنا حر. ما هو أنت حر، بس بعد شوية ورينا شطارتك يا حر، هتقدر تبطل؟ مش قادر يبطل. طب ليه؟ لأنه لم يعد حر، إنما هو ابتدى من باب واسع قوي، أنا حر، وما أوسع الباب وأرحب الطريق المؤدي للهلاك، وكثيرون يدخلون منه. آلاف وملايين من البشر ماشية من الباب الواسع تتشدق بالحرية وتقول إحنا عايشين أحرار، وفي الآخر مستعبدين للخطية. أما الطريق الضيق اللي فيه الإيمان وفيه الحياة المقدسة وفيه وصية ربنا وفيه الانقياد بروح الله، طريق ضيق صحيح، بس يوصل لإيه؟ حرية مجد أولاد الله، حرية مجد أولاد الله. بولس الرسول داء الحرية دي، وداءها وقال أقمع جسدي وأستعبده، عشان مش هو اللي يستعبدني، أنا اللي استعبده، لأن بعدما كرست للآخرين أصير أنا نفسي مرفوضا. وبعدين بولس يتسجن من سجن لسجن ومن والي لوالي لحكمه، لكن بولس السجين يقف مربوط قدام فيليكس الوالي الحر، وبولس يتكلم فيرتعد فيليكس. إيه اللي حاصل؟ هو مين في كل حر؟ لا، الحر اللي من الداخل أقوى. فبولس اللي مربطينه من بره والحرس حواليه أقوى كتير، لأنه عنده حرية مجد أولاد الله. أول ما بيتكلم عن البر والدينونة والتعفف الراجل بيترعش. ليه؟ هو متربط من جوه بالخطايا والشهوات والخوف من بكرة والخوف من الموت والخوف من الدينونة، كل دي حاجات مربطاه. فأول ما لقى واحد بيتكلم بمنتهى السلاسة عن الطهارة والقداسة والدينونة ولقاء ربنا، خاف، لأنه مش حر. حرية مجد أولاد الله. عاوزين نتعلم ونعلم أولادنا إن لما الواحد فينا يقول أنا حر، ما يتشطرش يقولها في الغلط أو في الصح، يقولها من جوه الأول، يسأل نفسه هو أنا حر من جوه ولا من بره. سهل قوي تقول للدنيا كلها أنا حر، بس يلا شاطر قولها لنفسك، قول للشياطين اللي بيلعبوا بينا أنا حر، ما تستعبدونيش لحاجة، ما تمشونيش في حاجة، أنا مش عاوز كل الأشياء تحل لي، ولكن لا يتسلط علي شيء، أنا حر، حرية مجد أولاد الله. لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن. بولس الفيلسوف يرى في الخليقة نظرة فلسفية فنية رائعة، أن العالم ده بيتوجع كله. تصوروا معايا البراكين والشجر والسماء والأرض وكل الزلازل، ده نوع من المخاض، المخاض بتاع الولادة، آلام الولادة، ده نوع من الأنين. الطبيعة مش راضية على عالم الشر، ومش قابلة الوضع اللي فيه الشيطان لسه مبرطع في الدنيا. الخليقة نفسها تئن وتتمخض، كأنه لسه المولود مجاش. إيه المولود؟ الحياة الأبدية، المولود المنتظر ملكوت السماوات، ده للعالم كله مستنين. إنما إحنا ما زلنا في مرحلة المخاض والأنين، إحنا تعبانين والدنيا كلها تعبانة، ومفيش سلام حقيقي كامل في الدنيا. إلا اللي دخلوا حطوا رجليهم في الملكوت. الخليقة تأن وتتمخض معا إلى الآن. وليس هكذا فقط، مش بس الدنيا والطبيعة واللي بعاد عن ربنا، بل نحن الذين لنا باكورة الروح، احنا كمان اللي دقنا الروح القدس وأصبح لنا باكورة الروح. كلمة باكورة يعني أول أطفى، يعني خدنا الروح القدس أول ناس، على اعتبار ده الجيل الأولاني في العهد الجديد، جيل الأباء الرسل وجيل الكنيسة الأولى. فبيقول إحنا اللي لينا باكورة الروح المفروض إحنا ما نقنش، لأننا خدنا الروح القدس، ولا نتمخض، يعني نسيب الكلام ده للأشرار اللي مش دايقين سلام، أو للعالم اللي لسه ما انتصرش على الخطية. يقول نحن أنفسنا الذين لنا باكورة الروح، نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا. ليه؟ ودي تشرح لنا معنى مهم قوي، متوقعين التبني فداء أجسادنا. لأن واحد يقول إحنا خدنا الخلاص ولا لسه؟ الحقيقة إحنا خدنا الخلاص ولسه. بمعنى إيه؟ المسيح فدانا طبعا، حدش يختلف إن المسيح مات على الصليب عشان يرفع خطايانا، ولما آمنا وتعمدنا صرفنا قوة هذا الغفران، قوة هذا الفداء، خدتها في المعمودية بالإيمان عشان تغفر خطاياي. لكن ما زلت بئن، لسه مش متحرر من الخطية، لسه الشيطان بيغلبني ساعات، لسه بضعف، لسه الدنيا فيها هموم، فيها أمراض، فيها مشاكل، فيها حوادث، فيها خطية، ما زلنا نئن في أنفسنا. طب فاضل إيه؟ ده أنت اديتنا كتير يا رب، اديتنا سلطان على الخطية وغلبت لنا إبليس ورحت تحضر لنا السماء. متوقعين التبني فداء أجسادنا. تبني إيه تاني يا بولس؟ إحنا مش خدناها، مش أنت عمال تقول لنا أنتوا بقيتوا أولاد، وبدل بقيتوا أولاد الله بقيتوا ورثة، والوارث يورث مع المسيح، ويلا تشطروا عيشوا بالروح عشان تبقوا بالحقيقة أولاد الله. أمال تبني إيه اللي نتوقعه؟ لا، هو التبني أصله مراحل. إحنا خدنا التبني لما تعمدنا وتولدنا أولادة جديدة وصرنا أولاد لله، لكن هذا التبني لا نتمتع بكل صلاحياته طول ما إحنا لسه فين؟ في هذا الجسد. الجسد ده تقيل وكثيف وضيق وما يديش فرصة للعظمة بتاعة أولاد الله تبان. فبيقول إحنا متوقعين التبني فداء أجسادنا، يعني بخلع هذا الجسد ندوق التبني الصح ونتمتع بمجد أولاد الله صح. إحنا دلوقتي بندوقها كده عينات بس، إنما المجد كله والبنوة تبان جمالها لما ندخل السماء بدون هذا الجسد الضعيف الثقيل. عشان كده الإنسان الروحي لما يقولوا له تقلع الجسد يقول يا ريت، ويسموه خلع الجسد أو خلع الخيمة، ما يزعلش. بينما الإنسان الجسد الجسداني يبقى ماسك في جسده وخايف خالص من سيرة الموت. ليه؟ أصل إيه؟ هو كل يعني جسده. طب روحك المحبوسة دي اللي عاوزة تنطلق، في آية تقول أطلق من الحبس نفسي، الشخص الروحاني حاسس ان روحه محبوسة في جسد، عاوزة تنطلق وتطير وتبقى في صحبة الملائكة وفي الفرح الأبدي وفي حرية مجد أولاد الله. لكن الجسداني مش شايف ده كله ومش عايز ده كله، فيبقى ماسك في جسده ومتربس ومثبت في الدنيا وخايف يخلع جسده لأنه ما جربهاش قبل كده. فيقول متوقعين التبني فداء أجسادنا، يبقى هنا التبني مقصود به متوقعين مجيء المسيح اللي معاه نخلع هذا الجسد الأرضي ونلبس بقى الجسد الممجد اللي نورث به الأبدي. فداء أجسادنا، هنا فداء أجسادنا يعني إيه؟ يعني هذا الجسد يفتدى بجسد ممجد، يبقى للتراب بقى مكانه الطبيعي ويجي جسد ممجد نورث به الأبدية مع المسيح. نقولها تاني الآية دي، ليس هكذا فقط، يعني مش الخليقة بس اللي بتأنه تتمخض، بل نحن الذين لنا باكورة الروح، احنا اللي خدنا الروح القدس وسبقنا الناس اللي حوالينا، احنا كمان بنئن ولسه في خناقة جوانا. ودي دي تؤكد ان احنا في 7 قلنا ايه، الصراع بين الصح والغلط حتى داخل الانسان الروحي موجود، محدش يقدر يقول لا. نحن انفسنا ايضا نئن في انفسنا متوقعين التبني فداء اجسادنا. عشان كده تلاحظ ان الانجيل كتير ما يتكلم عن السماء، ولما تيجي سيرة السماء تبقى سيرة مفرحة، ويشبهها المسيح بالعريس اللي جاي ياخد عروسته، العروسة تبقى فرحانة قوي وهي مستنية العريس. ويوحنا بعد ما يشوف السماء في الرؤية يقول له أمين تعال أيها الرب يسوع، وبطرس الرسول يقول طالبين سرعة مجيء يوم الرب، استعجلوا ربنا شوي، قولوا له يلا رب بسرعة بقى. وبولس يقول لي اشتهاء أن أنطلق برضو يخرج من الجسد وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا. كل ده اسمه متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. تعبير دقيق قوي، لأن خلصنا فعل ماضي بينما الرجاء دايما فعل مستقبل، مش كده؟ الرجاء يعني هوب، هوب يعني أنت مستني حاجة. طب إزاي بيقول خلصنا وهي دي حاجة يعني المسيح عملها، وبعدين بيقول بالرجاء يعني المسيح عمل اللي عليه وفدانا وذهب يعد لنا مكانا، وعلى هذا الإيمان ننتظر استلام الأبدية، نتوقع نرجو أن يتتم القصة كاملة وندخل السماء ونفرح معه للأبد. فبالرجاء خلصنا، يعني نعيش الخلاص بالرجاء. محدش فينا يقدر يقول خلصت 100%، لا، لسه جواك، لسه انت عايش جوا الجسد، لسه في حرب جواك، لسه الشيطان عاوز يسرقك لآخر لحظة. حاسب، خف على نفسك. أيوة صحيح المسيح فداك، محدش ينكر، وأيوة صحيح خدت البنوة بالإيمان والمعمودية، وأيوة صحيح الروح القدس ساكن فيك وعملك هيكل، ويلا جاهد عشان تعيش بالروح عشان تبقى ابن ربنا، وظل منتظر التبني فداء جسدك. عشان كده يفضل الواحد يجاهد لآخر لحظة، ويفضل عنده رجاء في دخول الملكوت لآخر لحظة. لكن بالرجاء خلصنا، يا ترى عندنا رجاء ولا لا؟ يعني عندنا عشاء ندخل السماء ولا مش عندنا؟ مشغولين بالموضوع ولا مش مشغولين؟ ده في عبرانيين بولس الرسول يقول الرجاء ده هو مرساة للنفس، زي هلب كده، بس بدل ما تنزله في البحر ربطته في السماء. المركب لما تكون بقالها سنين أو شهور ماشية في البحر، أول ما يرموا الهلب كل البحارة يحسوا بارتياح شديد جدا. ليه؟ بدل الهلب مسك في الأرض بقينا في الأمان. هي كلها إيه؟ ساعات لغاية ما المركب بقى تخبط في الأرض توصل يعني، لكن بدل الهلب مسك في الأرض خلاص. فهو المرساة، يعني الرجاء ده بيخلي البني آدم راسي وهادي وفرحان لأنه عارف أنه مسافر السماء. إنما لو الفكرة دي مش في حياته والرجاء ده مش شغله، يفضل طول عمره قلقان وخايف ومش مستقر. ليس له مرساة للنفس، إنما نحن بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء. يعني إيه؟ الرجاء المنظور ليس رجاء، يعني طول ما انت شايف الحاجة قصاد عينك ده ما ينفعش نسميه رجاء. بمعنى الرجاء ما يتسماش رجاء غير لما تكون حاجة لسه ما حصلت، لسه مش عندك. انما لو عندك هترجوها في ايه؟ واحد بيقول نفسي اشتري عربية، طب لو عنده العربية هيقول نفسي ما هي عندك. فالرجاء المنظور ليس رجاء، يعني ما ننظره الآن ليس هو كل ما كنا نرجوه. العز اللي احنا فيه النهاردة كنا بنكلم ربنا ونقول له أبانا الذي في السماوات، ده عز، إنما مش ده كل اللي احنا عاوزينه، ده لسه. فإننا الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا. يعني كنا شايفين بعنينا، طب أمال بنتمنى إيه؟ احنا بنتمنى اللي مش شايفينه لسه، ولكن ان كنا نرجو ما لسنا ننظره فاننا نتوقعه بالصبر. يا ترى الايه دي اتفهمت ولا عدتها بسرعه؟ انا ان كنا نرجو ما لسنا ننظره اننا نتوقعه بالصبر، يعني احنا نرجو ابديه مش شايفينها بعينينا، وعشان كده نفضل عايشين بالرجاء لاخر لحظه، لاننا لم ننظر الرجاء بعيوننا، ولكننا نتوقع الابديه بصبر. وطول ما احنا مستنين ندخل السماء بصبر، هو ده اسمه رجاء، ودي فضيله اسمها الرجاء. ويقول الكتاب فرحين في الرجاء، اللي عنده رجاء بيبقى فرحان. سبهتها مره للاطفال لما قلت لهم طفل خلص مثلا الشهادة بتاعته ونجح، وبعدين طلع رحلة كذا يوم، وبابا بوعده تاني يوم ما تنجح هجيب لك عجل. فبقى وهو في الرحلة مع أصحابه بيقول لهم عندي عجل، قالوا له لا مش عندك، احنا كنا عندك من يومين ما كانش عندك، قال لهم لا عندي عجل، قالوا له مش عندك، يقول لهم لا عندي، عندك مش عندك، يقول لهم أصل أبويا موعدني تاني يوم أنجح هيجيب لي عجلة، ففي عجلة مستنياني في البيت. هو ما شافهاش بعينه بس هو متأكد. ليه؟ أصل في وعد من أبوه. فإننا ما لسنا ننظره نتوقعه بالصبر. عشان كده بولس الرسول لما عرف الإيمان قال تشبيه، قال كلمة دقيقة، قال الإيمان هو الثقة بما يرجى. ما هو نفس الفكر. يبقى الرجاء هو توقع ما لسنا ننظره، والإيمان هو الثقة فيما لسنا ننظره. إيقان بأمور لا ترى، لازم نصدق إن في سماء وفي فرح وفي أبدية. أتستطيع أن تؤمن؟ كل شيء مستطاع للمؤمن. لو عندك رجاء هتعيش فرحان، لو ما عندكش رجاء هتخسر كل حاجة. فإننا بالرجاء خلصنا، والرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظر الإنسان كيف يرجوه أيضا، ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. طب يا رب إحنا ناس ضعف، وعلى قد ما حواسنا بتقول لنا بنصدق، حكاية الإيمان دي مش واخدين عليها، إحنا بنتعامل بالنظر والسمع واللمس وناس محدودين. فيقول ايه معلمنا بولس يشجعنا ويقول وكذلك الروح ايضا يعين ضعفتنا. يعني ربنا عارف ان الايمان ده مش سهل على انسان عقلاني بيحسبها بدماغه، وانسان بيشوف واللي بيشوفه بيقول شايفه، واللي مش شايفه مش راضي يصدقه. فيقول ربنا بروحه بيعيننا، بيعين ضعفنا، يسند الايمان. بدون الروح القدس ما كانش فينا حد ممكن يصدق، وبدون الروح القدس ما كانش فينا حد ممكن يستنى السام، وبدون الروح القدس ما كانش فينا حد يقدر يصبر على الغلب والألام والاضطهاد والتجارب. لا، إنما الروح يعين ضعفاتنا. إحنا ضعف فعلا، إحنا ضعف بسبب حواسنا وبسبب جسدنا البشري. الإيمان صعب علينا أحيانا ان احنا نصدق حاجة مش شايفينها، وماله ربنا عامل حسابه لدي كمان. فالروح يعين ضعفاتنا، طبعا هنا الروح مقصود بالروح القدس، لاننا حتى لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق به. كلمة عجيبة برضو. ايه رأيكم ان احنا ساعات بنصلي مش عارفين بنصلي ازاي؟ لسنا نعلم ما نصلي لأجل كما ينبغي. ساعات الواحد يطلب حاجة ويزن فيها وما تكونش مصلحته. هل تعلم ما تصلي لأجله كما ينبغي؟ الحقيقة محدش فينا عارف مصلحته، محدش فينا عارف خلاصه يمشي ازاي، محدش عارف فينا أضمن طريق يمشي فيه ازاي. ساعات نفضل نصر على طلبات معينة لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، يعني احنا مش شايفين كل حاجة، لكن الروح نفسه يشفع فينا. الروح القدس اللي بيقودنا دلوقتي اللي جوانا يخلينا نصلي ونطلب حاجات احيانا ما كانتش تيجي على بالنا. يعني يمكن الروح القدس يشغلك بخلاص جارك أو أخوك، وتلاقي نفسك مشغول بالقضية دي، يا رب رجع فلان، يا رب ما تسيبش فلان يبعد عنك. أنت يعني ما لنتش خادم ومحدش قال لك فلان ده، ويمكن ما جاتش في بالك قبل كده، إيه اللي حصل؟ ما هو الروح القدس يشفع فينا بأنات لا ينطق به. يمكن تنفعل مع عظة أو كلمة أو آية قريتها وتفضل تطلب بإلحاح، يا رب اديني حكمة، يا رب اديني حكمة، يا رب. وانت عمرك ما انشغلت بالحاجات دي، يوم ما كنت بتصلي تقول يا رب الصحة والولاد والنجاح والشهادة وبعدين لا تعلم ما تصلي لأجل، مين قال لك ان الحاجات دي هي اللي تدي الأبدية؟ تلاقي جالك وقت مشغول قوي بطلب الحكمة أو بطلب التوبة أو بطلب تواضع أو بطلب السلام، كل ده صوت الروح القدس اللي فيك يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. يعني شغل ربنا جوانا عجيب، احنا ما نعرفش ربنا بيعمل فينا ايه، بيصلح افكار وبيغير مشاعر وبيركزنا على حاجات وبينسينا حاجات وبيلهينا عن حاجات، شغل ربنا جوانا، ده الروح القدس ده ربنا، فلما سكن جوانا مش هيسيبنا ابدا، يعين ضعفاتنا حتى في الصلاة يشفع فينا بأنات لا ينطق به. لدرجة القديسين الكبار يقولوا الواحد يجي له الوقت وهو بيصلي يسكت. يسكت؟ طب اسمها بيصلي ازاي؟ يقول سكت لسانك ليتكلم قلبك، ثم سكت قلبك ليتتكلم الله. يتكلم الله يعني الله يكلم نفسه. يعني ايه يتكلم الله؟ ما انا اللي واقف اصلي. ايوه، سيب الروح القدس بقى ايه يعزف بقى معزوفة كده جميلة وانت قاعد تتفرج، هو بيسوقك مشاعر وأفكار وأحاسيس وكلمات ويعزف عليك صلوة جميلة كده زي ما عزف مع داود ومع كل القديسين، يشفع فينا بأنات لا ينطق به. برضو ممكن تحسها لما ربنا يديك تعزيات في صلاة أو فرح في صلاة أو دموع في صلاة، تقول ده مش شغلي أنا، ده لا دي مش صلاتي أنا، ده أنا بارد وفاتر وبحرك لساني وكأني حجر، إنما ده شغل الروح القدس يشفع فينا بأنات لا ينطق به. الروح القدس تكون بتصلي وحاسس إنك كويس وتفاجأ إنه ابتدى يحرك مشاعرك ويتوبك ويفكرك بخطايا ويبكيك على خطيتك ويخليك تطلب الرحمة، كل ده شغل الروح القدس يشفع فينا بأنات لا ينطق به. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح. يعني ايه؟ الروح القدس يشتغل جوه كويس وعارف ايه مصلحتك، عارف ايه اللي يناسبك في المرحلة دي، عارف ايه المطلوب دلوقتي، فهو يكلم ربنا يقول له الهيكل اللي احنا فيه ده، الراجل ده مشكلته انه اناني شوي، ما بيعرفش يحب، وسع قلبه يا رب ونسيه اناته ذاته وخلصنا من كبريائه. الرب يفحص القلوب ويعلم ما هو اهتمام الروح، فيلاقي الروح القدس في واحد عمال يكسر في ذاته، واحد تاني عنده صغر نفس حاسس انه ما ينفعش ويائس، الروح القدس عمال يرفع فيه ويقول له يا رب عزيه بكل بوعد منك، شجعه بحبك، خليه يعرف قد كده انت استحملت عشانه. والروح القدس يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. عجب العجاب ان ليك شفيع ساكن فيك مش براك، ده انت الواحد لما يبقى فيه مشكلة يروح لابونا يقول له ايه صلي لي، لا ايه رأيك قبل ما ابونا بيصلي لك الروح القدس الساكن فيك يشفع فيك، وهو يعلم احتياجك أكتر من أي إنسان في الدنيا لأنه يعلم كل شيء. نعمة كبيرة أوي، حصانة عظيمة جدا أن ربنا يأمننا بسكن روحه القدس فينا لكي يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. لا ينطق بها يعني ما تعرفش تحدها ولا تعرف أولها من آخرها ولا تعرف اتجاهها، لأنه ده شغل ربنا جوه الإنسان. لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. يعني إيه؟ بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. ممكن تضيف معنى تاني كمان، إنه الروح القدس يحرك قلبنا لحاجات حسب مشيئة الله. يعني بولس الرسول كان متعصب جدا ويهودي، بس ما كانش الروح القدس بيشتغل معاه. لما ابتدى يبقى إناء مختار ويسكن فيه الروح القدس، بقى الروح القدس يحركه حسب مشيئة الله. يقول له البلد الفلانية، يقول له لا استنى عليها شوي قدام. طب البلد دي أمشي منها أنا زهقت، يقول له لا خليك فيها. إيه اللي بيحصل؟ حسب مشيئة الله الروح القدس بيحرك الإنسان على قد ما يسمع لصوت الروح القدس ويخضع عليه، يشفع في القديسين بحسب مشيئة الله، ويبتدي يوجه ويقول له ابعت رسالة دلوقتي لبتوع كلوس. الرسائل اللي في ايدينا دلوقتي اتكتبت ازاي؟ الروح القدس حسب مشيئة الله نطق بولس بالكلام العظيم ده، نطقه عشان مش يبقى لبتوع روما بس، يبقى لكل الاجيال قاموس للايمان المسيحي. تعامل الروح القدس يشفع في القديسين بحسب مشيئة الله، لأنه تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. ده عمل الروح القدس. فالروح القدس يعلمنا نصلي ويحرك مشاعرنا للصلاة ويوجه رجلينا في اتجاهات معينة ويدبر أمورنا ويخطط لمستقبلنا الروحي ويصلح أمراضنا الروحية ويعمل كل حاجة. هو ده الإنسان الروحاني اللي سايب حياته كلها في إيد الروح القدس. طب وإيه اللي حرك الروح القدس؟ الصلاة والصوم والكتاب والتناول والتوبة المستمرة لا تطفئ الروح. لأن كذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق به. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. ونحن نعلم، هنقف عند الآية، أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. أنا عاوز أسيبها لكم للتأمل ونبتدي بها المرة الجاية.